السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الميمية، المنظومة الميمية للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي.
أعد.
وبالمهم المهم ابدأ لتدركه.
وبالمهم المهم ابدأ لتدركه. نعم.
وقدم النص والآراء فاتهمي.
وقدم النص والآراء فاتهمي، يعني يقصد المؤلف رحمه الله تعالى أن على المسلم أن يبدأ بالأمور المهمة ولا يشتت نفسه بين شتى العلوم، حتى لا يكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وإنما يأخذ العلم تدريجا شيئا فشيئا، فيبدأ بشيء من كتاب الله عز وجل، وحبذا لو بدأ بحفظ الأربعين النووية وكتاب التوحيد والأصول الثلاثة، حتى ما إذا أتقن هذه فإنه يتوسع في بقية العلوم. والمهم أن لا يرهق نفسه بطريقة تجعله لم يجمع شيئا، فإن المهم هو أن تتقن ما تتعلمه، وليس المهم أن تقرأ الكثير والكثير. دأب بعض الناس إذا جاءه طالب علم يستشيره في هذه الأمور يحشد له جمع من الكتب وقل خذ هذه وأتقنها، هذا خطأ أبدا. هو في النهاية ينقطع، فعليك أن تتدرج معه شيئا فشيئا حتى يحصل العلوم وترسخ في ذهنه، لأن المقصود الإتقان، إتقان العلم، ليس المراد أن يقال أنني قرأت وقرأت وقرأت وقرأت، لا، المهم أن تتقن الشيء الذي قرأته. ثم قال في الشطر الثاني ماذا؟
وقدم النص والآراء فاتهمي.
وقدم النص والآراء فاتهمي، قدم النص من الكتاب والسنة، لا يقدم عليهما شيء، لا يقدم عليهما شيء من آراء الرجال، بل نبدأ بالكتاب والسنة، ولا ننظر في الكتاب بمعزل عن السنة، بل ننظر إليهما معا، لأن كليهما وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآراء فاتهمي، إياك ثم إياك أن تغتر بآراء الناس فتقدمها على قال الله وقال رسوله، لأن هذا يؤدي أن تقول على الله بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فابدأ بالنصوص الشرعية، طبقها على منهج السلف، وابتعد عن الآراء التي تخالف هدي الكتاب والسنة. يقول سهل بن حنيف رحمه الله تعالى: أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، فوالله لو رأيتنا يوم الحديبية وقد كدنا أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الحديبية يوم امتحان، امتحان فعلا. جاء حتى إن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. أليس قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة؟ قال: بلى. قال: فلما نرضى الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ربي ولا أعصيه، إنه ربي ولن يضيعني. ذهب عمر إلى أبي بكر فرد عليه مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طيب، عندي سؤال: هل مقصود الفتح هنا فتح مكة؟ ها، من يجيب؟ ها، ما هو
صلح الحديبية؟
ما هو الفتح الذي حصل بعد صلح الحديبية؟ أحسنت، فتح خيبر. فتح الله على المسلمين خيبر واستولوا عليها وصالحوا يهودها على أن يعملوا فيها بشطر ما يخرج منها من الثمار، هذا فتح. أما فتح مكة ففي قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أما هذا الفتح الذي بشر قال: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. وفعلا كانت نصف ثمار خيبر يعني ترسل إلى أهل المدينة، فيعني وسع الله عليهم بهذا الفتح وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة تأخذونها. ماذا؟
فعجل لكم هذه.
ها؟
فعجل لكم هذه،
فعجل لكم هذه التي هي ماذا؟ فتح خيبر. فهذا فضل من الله عز وجل على الصحابة رضوان الله عليهم. فالرأي أمره خطير. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، أولى من ظاهره، لكن الأمر تعبدي، مسح ظاهر الخف تعبدي. ولذلك ذكره العلماء في مؤلفات العقيدة، لأن هناك من ينكره، بعض الطوائف الضالة تنكره. فإذا علينا أن نتهم الرأي ولا نقدمه على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. للعلم نصبك للخلاف سفاهة بين ماذا؟
بين الرسول وبين قول فقيه،
بين الرسول وبين رأي
فقيه.
انتبه يا عبد الله، انتبه، عليك بالنص، عليك بالعتيق، عليك بما كان عليه الرعيل الأول الصحابة والتابعون. نعم.
وقدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم.
وقدم
وجوبا علوم الدين إن بها،
وقدم وجوب علوم الدين إن بها يبين نهج
الهدى
من نهج
من موجب
النقم. عليك يا عبد الله أن تقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. عليك بالعتيق، أقدم علوم الدين على العلوم الدنيوية، وهذا لا يمنع من الاشتغال بالعلوم الدنيوية إذا سخرت في ماذا؟ في طاعة الله تبارك وتعالى وكانت رافدا لعلوم الدين، لكن أن يهتم بها على حساب إضاعة علوم الدين فهذا أمر في غاية الخطورة. قدم علوم الدين واجتهد في تقديمها على غيرها، ويعني إياك أن تقدم الآراء على علوم الدين. الشطر الثاني ماذا يقول؟
إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم.
علوم الدين الكتاب والسنة وما يتعلق بهما من علوم يتضح لك بها الفرق بين الحق والباطل، بين ما يوجب النقمة وبين الحق، يتضح الحق من الباطل والغث من السمين والهدى من الضلال. فالحق أبلج والباطل لجلج. نعم.
وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم.
وكل كسر في كسر الفتى فالدين جابره. وماذا؟
والكسر في الدين صعب غير ملتئم.
الكسر في أمور الدنيا يمكن أن ينجبر، فالخسارة تعوض، خسارة المال والولد إذا مات يعوض بولد آخر بإذن الله، أو يكون هناك عندك عوض آخر عوضا عنه. فالكسر في أمور الدنيا أمر عادي يمكن أن ينجبر في أي وقت من الأوقات، لكن الكسر في أمور الدين أمر في غاية الخطورة، بل هو مصيبة من المصائب. ولذلك جاء الدعاء: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فالمصيبة في الدين أمرها خطير بل في غاية الخطورة يا عبد الله. نعم.
دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصمي.
دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وماذا؟
وبالعتيق تمسك قط واعتصمي.
يقول رحمه الله تعالى: اترك عنك بنيات الطريق، اترك عنك يعني خرافات العصر. لا يعني هذا أن العصر يخلو من العلماء الربانيين الطيبين، هذا موجود، لكن يقصد أهل العصر المنحرفين عن الجادة، المنحرفين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فدعهم عنك واضرب بآرائهم عرض الحائط، سواء أهل الإفراط أم أهل ليش التفريط، أهل الغلو أو أهل التقصير، سواء الخوارج الغلاة أو أهل الآراء الجفاة. ابتعد عن الطرفين والزم الطريق العتيق. عليك بالعتيق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه ماذا؟ الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم والزموا غرزهم فإنهم على الهدى المستقيم. ويقول رضي الله عنه: يقول حذيفة إياكم والتنطع والتعمق والتكلف، وعليكم بالعتيق، وعليكم بالعتيق يعني القديم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة. وأما من يتبعون الغوغائيين والآراء الفاسدة فسوف يسلكون بهم سبل الغواية والضلالة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي، وأن نتبع ولا إيش
نبتدع،
ولا نبتدع، وأن نتبع ولا نبتدع، فتنبهوا لهذا وفقكم الله. نعم.
ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم.
ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو
بنور
هداه كل
منبهم.
العلم الحق وقال الله وقال رسول كما بينا، فإنه يزيل كل أمر يلتبس على الناس. منبهم أي ملتبس، منبهم أي ملتبس، لا يمكن أن يحل الالتباس إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذن رزوم السنة والرجوع إليها حتى ولو كنت وحدك، السنة موافق الحق ولو كنت وحدك، السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعليك بالسنة يا عبد الله فإنه طريق الجنة، وإياك أن تتبع الآراء الفاسدة التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم.
ما ثم علم سوى الوحي المبين
وما منه استمد
ألا طوبى لمغتنم. قل ليس هناك علم إلا الوحي، والوحي يشمل ماذا؟
الكتاب
والسنة. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فهذا هو العلم الصحيح، وما بني عليهما، ما بني على الوحيين الكتاب والسنة هو العلم الصحيح، فالزم ذلك. فطوبى كما تقدم لنا غير مرة قيل اسم للجنة وقيل اسم لشجرة في الجنة، وقيل إنه دعاء لأهل الخير، لمغتنمي لمن أراد الغنيمة، الغنيمة الحقة، لمن أراد الغنيمة الحقة ألا وهي الظفر بالجنة، سلعة الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فإذا لا يمكن أن من أراد النجاة أن ينجو بغير هذا السبيل وبغير هذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. نعم.
والكتم للعلم فاحذره إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم.
وأعد.
والكتم للعلم فاحذره إن كاتمه
والكتم للعلم فاحذره إن كاتبه كاتمه
في لعنة الله والأقوام كلهم
في لعنة الله والأقوام كلهم. كتم العلم عدم نشره من قبل من يعرفه إما لمصالح دنيوية أو لإعراض عن الله وعن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لانشغال بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقولون إنني أكثرت من الحديث ووالله لولا آيتان في كتاب الله لما تحدثت. ما هما الآيتان؟ هي هذه الآية التي سمعتموها والتي بعدها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله وأولئك يلعنهم اللاعنون. ثم أيضا استثنى من سلم من ذلك قال إلا من تاب إلا الذين تابوا وبينوا وأصلحوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن هؤلاء ملعونون في كتاب الله عز وجل من جميع الناس من جميع القوم كلهم، يعني اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لجام من نار، اللجام في الأصل يطلق على لجام الفرس وكان يصنع من الجلد عادي لين، لكن أهل الشر والكفار يلجمون من ماذا؟ من النار. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. نعم تفضل.
ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم.
ومن عقوبته أن في المعاد له توعده الله بذلك الوعيد. أيوة.
من الجحيم لجاما ليس كاللجم.
يشير بهذا إلى الحديث الذي ذكرته من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، ولذلك قال ليس كاللجم. اللجم المعروفة عند الناس هي بالجلد أو الصوف أو ما إلى ذلك، لكن هذا اللجام والعياذ بالله من النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أيضا ومن يكتمها، يعني الشهادة هي من العلم، فإنه آثم قلبه. فيجب علينا التنبه لهذا ونشر العلم وعدم كتمه. نعم.
وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلمي.
وصائن العلم ماذا؟
عمن ليس يحمله.
أيوة.
ماذا بكتمان بل صون فلا تلمي.
هذا استثناء مما تقدم من وجوب نشر العلم لمستحقيه، وجوب نشر العلم لمن؟ لمستحقيه ولمن يحتاجون إليه. خرج بذلك الذين لا يسألون تكلفا وتعمقا وتنطعا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون المتكلفون. هناك فضول في العلم، فضول. البعض من الناس يتكلف: لما قال الله كذا وكذا؟ لما لم يقل كذا وكذا؟ لماذا كان الصوم في رمضان؟ لماذا كانت صلاة المغرب ثلاثا والعشاء أربعا وهكذا؟ هذا لعب، هذا لعب، تدخل فيما لا يعنيك. فمثل هذا يصان العلم عنهم ولا يجابون. فالعالم قد يدرك أن مقصود المتكلم أو السائل أحيانا ماذا؟ إما التشويش أو إضلال الناس بطرح شبه أو يعني تتبع الشواذ من الأقوال. فهو لا يجي، هل العالم أن يتجاهلهم؟ نعم، من صيانة العلم أن لا يجيبهم، من صيانة العلم أن لا يجيبهم. يقولونني فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، ولو أن أهل العلم صانوه صانه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن هانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان إيش؟
أحزم.
إذن المسلم تنبه، أن هناك يروى أن أبا حنيفة رحمه الله كان متبذلا، يعني مادة رجليه، فجاء أحد الكبار، كبار الأجسام وأحلام الإيش؟ العصافيري. فلما رآه أبو حنيفة قد أقبل، كفكف رجليه وأصلح من جلسته. فلما جلس قال: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه. يعني عرف أنه يعني لا يريد العلم، إنما هو جاهل يريد أن يشوش لا أكثر ولا أقل. ابتلي كثير من الناس بالسؤال عن الحكمة في كل شيء، كأنه طب ليش كذا كذا، لماذا كذا كذا، لماذا شرع الله كذا وكذا. إن عرفت الحكمة فهو خير على
خير،
وإن لم تعلم الحكمة فالحكمة أولا هي الامتثال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانتبه لهذا يا عبد الله، وإياك والتنطع والتعمق والتكلف الذي لا طائل تحته. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. فالسؤال لابد أن يكون هادفا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعني نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المقصود السؤال المتكلف الذي لا يراد من رأيه فائدة ولا يستفيد منه الناس، ولا يستفيد منه الناس. بل إن ثمة علوما يعني البحث فيها يعتبر فضول، فضول. حتى إن بعض أهل العلم قال في الخلاف الذي هل الأفضل الملائكة أم صالح البشر، قال: هذا من فضول العلم التي يجب الكف عنها، ما تعبدنا بها. نعم.
وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهمي.
وإنما العلم كتم العلم،
منع العلم،
منع العلم
طالبه
هو
من مستحق له، فافهم له ولا تهمي،
فافهم ولا تهمي. يقول: العلم يبذل لمن يستحقه، لا لمن يسأل عنه عبثا، لا لمن يتكلف في طرح الأسئلة، لا لمن يسأل أسئلة كلها عبثية ولا قيمة لها، وإنما عليك أن تعرف طالب العلم الذي يريد العلم ويريد الحق من المتطفل الذي يريد أن يشوش على الناس أو يكدر عليهم علمهم، فافهم ولا تهمي. عليك أن تكون حاذقا فاهما واعيا لما يطرح حتى تجيب على ما يستحق الإجابة. نعم.
وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيين والحكم.
وأتبع العلم بالأعمال
وادعو إلى
سبيل
ربك بالتبيين والحكم.
سبيل ربك بالتبيين
والحكم.
يقول إن ثمرة العلم هي العمل، وذكر الدعوة إليه، ويشمل ذلك الصبر على الأذى فيه. قال الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إنه ينبغي يجب عليك أيها المسلم أن تعرف 4 مسائل: الأولى العلم، الثانية ماذا؟ العمل به، الثالثة ماذا؟
الدعوة
إليه، الرابعة ماذا؟ الصبر على الأذى فيه. ثم استدل على ذلك بقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لماذا؟
لكفتهم.
فأول أمر هو العلم، عليك بالعلم المفيد أن تتفقه في دين الله. ثم إن ثمرة العلم هي العمل، وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، لا قيمة له. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذا دأب اليهود، فنهينا عن أن نكون مثلهم. وصح في الحديث أن أول ما تسعر النار بثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم القرآن ودعا إليه، ثم إذا بعث عرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت كتابك وقرأته الناس. قالوا: إنما تعلمت ليقال إنك عالم، وقرأت ليقال إنك ماذا؟ إنك قارئ. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. وثبت من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني ماذا؟ أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. الرحى الطاحونة أو التي يعني تنزح الماء قديمة، ليست رحى الطعام التي يطحن بها الحب، إنما المقصود التي تدار لترفع الماء إلى أعلى، كما يدور الحمار في الرحى. فيجتمع عليه الناس فيقولون له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وماذا؟ وآتيه والعياذ بالله. ولذلك قيل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عبادي الوثن. قال بعض السلف: العلم 3، يعني علم و علم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث خشية الله سبحانه وتعالى. نعم.
واصبر على لحاق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم.
واصبر على لحاق
من فتنة وأذى،
يعني الذي يطلب العلم يلقى أذى، فعليه أن يصبر ويحتسب كما صبر الأنبياء. أيوة.
فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم.
وفي الرسل ذكرى لك يا طالب العلم فاقتده بهم. قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: واصبر على ما أصابك. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويعني لذلك فإن الصبر أمره عظيم عظيم. أو أدعو إلى الله أولا، الدعوة إلى الله واجبة عليك، فهي أشرف مهنة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بعد أن تعمل أنت وتكون قدوة وتكون قدوة للناس، ثم ادعوهم إلى ذلك الأمر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بتسكين الميم، لأن حمر جمع حمراء وحمر جمع حمار، فعلينا أن نتنبه لذلك. نعم.
لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر النعم.
يعني طبعا الحديث لخص لك الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هداية شخص واحد خير لك من هذه الإبل العظيمة التي عند العرب، كانت هي أنفس أموال العرب. حمر النعم تعدل الآن يعني طائرة بوينغ، فإذا يعني هي أشرف أموال العرب. فعلى المسلم أن يجتهد في الدعاء إلى الله، في الدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح، فهذا خير له من الأرض أو من الدنيا وما فيها. نعم. خير لك من حمر النعم. نعم.
واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل رب الرحمن واستقني.
واسلك
سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقني.
وقل ربي الرحمن واستقني. يشير بهذا إلى أن المسلم عليه أن يستقيم طاعة الله، وذلك بأن يستقيم على طاعة الله، وذلك بأن يطبق ما أمره الله به قولا وعملا واعتقادا. فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. وقال تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. فعليك أن وسأل. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني شيئا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة هي طريق النجاة، الطريق المستقيم طريق الأنبياء الذين أنعم الله عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل نسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى درس الغد إن شاء الله.
كلام الخطيب البغدادي.
سم
الخطيب البغدادي.
أي أحسنت. الآن نريد أن نقرأ كلاما يتعلق بالعمل، بأن ثمرة العلم هو العمل. مقطعا جميلا وقفت عليه وطلبت من الأخ محمد أن يحضره، يتعلق باتباع العلم بالعمل، وأن العلم هو ثمرة العمل. كلام تثنى عليه الخناصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى
في كتابه
اقتضاء العلم العمل.
اقتضاء العلم العمل. نعم.
ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس،
لأنه لا قيمة لعملك إن لم يبنى على علم. نعم.
ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل.
نعم.
ولكن اجمع بينهما
إذا لم تطبقه على نفسك أولا.
وإن قل نصيبك منهما، وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته.
يعني قد يكون شخص من العباد لكنه على ضلال، يأتي بأذكار مبتدعة، يأتي ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، يزيد في عبادة الله ما ليس منها، وهكذا. أو مقصر في العمل، لم يؤدي العمل الذي أوجب الله عليه مع علمه به. نعم.
والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير العمل أدومه وإن
قل.
نعم.
إذا تفضل الله بالرحمة.
نعم.
وتمم على عبده النعمة، فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينا والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتيم هذه الخصال ذميمة.
نعم. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نستعيذ بالله من الكسل والعجز والجبن وما إلى ذلك مما يجعل الإنسان لا يستفيد من علمه. نعم.
وعقباها كريهة وخيمة، والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العامل على العالم،
يعني حجة عليه. نعم.
ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا.
نعوذ بالله.
قال بعض الحكماء العلم خادم للعمل، والعمل غايته العلم، فلولا العمل لم يطلب علم.
ولولا العلم لم يطلب عمل.
الله.
ولأن أدعى الحق ولأن أدعى الحق جهلا به أحب إلي من ولأن أدعى الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه.
هذا هو.
وقال سهل بن مزاحم: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين. مع أن
من عقد التسعين
من عقد التسعين
ولا عقد عقد أحسنت
من عقد التسعين مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم.
نعم. لأنه ترك على علم، ضل على علم، فهو أشد عذابا من الجاهل الذي لم يكلف نفسه التعلم. نعم.
قال الشيخ: وهل أدرك من أدرك من السلف الماضي الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم به إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبهما إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها.
نعم. هذا هو. فالعلم لا ينفع دون عمل، كما أن المال لا ينفع إذا كنسته ولم تنفقه فيما يرضي الله عز وجل.
فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم، والناقد بصير والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد.
الله.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
افتحوا هذه، تأملوها. هذا المقال للخطيب البغدادي رحمه الله، تأملوه واعملوا بموجبه. نعم.
انتهى.
يكفي.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين.
نعم.
سائل كريم يقول: ما حكم دعاء الاستسقاء على المنبر كل جمعة؟ وهل يرفع المسلمون أيديهم مع الإمام؟
نعم. في الاستسقاء ثبت رفع اليدين، سواء عندما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء أو كذلك عندما دخل عليه رجل وقال له: يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم فأغاثهم الله تبارك وتعالى. والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في هذه الأيام كثر النيل والطعن والفرح بموت شيخنا الشيخ ربيع، فهل من كلمة توجيهية نحو ذلك؟
كما تعلمون الحديث: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء النوكى، يعني الحمقى، كلمة نوكى بمعنى الحمقى، والمرضى، مرضى القلوب، أصحاب التوجهات المختلفة، الحزبيين الذين قدموا حزبياتهم على قال الله وقال رسوله، هم الذين يفرحون بموت العلماء، كما عبروا في بعض تغريداتهم المشبوهة. لكن نقول: بيننا وبينكم الجنائز، كم حضر من طلاب العلم ولله الحمد والمنة هذه الجنازة المهيبة لشيخنا الشيخ ربيع، الشيخ الدكتور ربيع عالم السنة، الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا الله وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى. على كل حال، الحمد لله، النيل من أهل السنة ليس جديدا، أقول نيل أهل البدع من أهل السنة ليس جديدا، ماذا جرى للإمام أحمد، وماذا جرى للإمام بن تيمية، وماذا جرى للشيخ محمد عبد الوهاب في أول دعوته، وماذا جرى لكثير من العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لكن هم عندما يتكلمون أو عندما ينالون من الشيخ رحمه الله إنما يهدون إليه من حسناتهم. يروى أن علي أن الحسن بن علي رضي الله عنه اغتابه أحد فأرسل إليه عنقودا من العنب، فقالوا كيف يغتابك؟ قال نعم، لأنه أهدى إلي شيئا من حسناته. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أولئك الذين يتكلمون في أبي بكر وعمر رضي الله عنها عنهما، قالت أراد الله أن لا تنقطع ماذا حسناتهما، أن تستمر أعمالهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، فهو خلف علما ينتفع به، وخلف أبناء يدعون له، بل وخلف تلاميذا يدعون له رحمة الله عليه رحمة واسعة. على أي حال لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. فهؤلاء السفهاء لا يلتفت إلى نعيقهم ولا إلى كلامهم، فما سلم منهم من أحد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نسأل الله أن يتغمد الشيخ بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يجزيه خير ما يجزي به عن طلاب العلم، خير ما يجزي به عباده الصالحين. كان حصنا منيعا في الرد على المبتدعة والرد على أهل الأحزاب البائدة، هذا هو الذي أحنقهم، وهذا هو الذي جعلهم يفوحون بما في أو يبوحون بما في صدورهم، كل إناء ينضح بما فيه. نسأل الله أن يكبتهم وأن يجازي وأن يعني وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى درسنا غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انشروا هذا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الميمية، المنظومة الميمية للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي.
أعد.
وبالمهم المهم ابدأ لتدركه.
وبالمهم المهم ابدأ لتدركه. نعم.
وقدم النص والآراء فاتهمي.
وقدم النص والآراء فاتهمي، يعني يقصد المؤلف رحمه الله تعالى أن على المسلم أن يبدأ بالأمور المهمة ولا يشتت نفسه بين شتى العلوم، حتى لا يكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وإنما يأخذ العلم تدريجا شيئا فشيئا، فيبدأ بشيء من كتاب الله عز وجل، وحبذا لو بدأ بحفظ الأربعين النووية وكتاب التوحيد والأصول الثلاثة، حتى ما إذا أتقن هذه فإنه يتوسع في بقية العلوم. والمهم أن لا يرهق نفسه بطريقة تجعله لم يجمع شيئا، فإن المهم هو أن تتقن ما تتعلمه، وليس المهم أن تقرأ الكثير والكثير. دأب بعض الناس إذا جاءه طالب علم يستشيره في هذه الأمور يحشد له جمعا من الكتب وقل خذ هذه وأتقنها، هذا خطأ، هذا خطأ أبدا. هو في النهاية ينقطع، في النهاية ينقطع، فعليك أن تتدرج معه شيئا فشيئا حتى يحصل العلوم وترسخ في ذهنه، لأن المقصود الإتقان، إتقان العلم، ليس المراد أن يقال أنني قرأت وقرأت وقرأت وقرأت، لا، المهم أن تتقن الشيء الذي قرأته. ثم قال في الشطر الثاني ماذا؟
وقدم النص والآراء فاتهمي.
وقدم النص والآراء فاتهمي، قدم النص من الكتاب والسنة، لا يقدم عليهما شيء، لا يقدم عليهما شيء من آراء الرجال، بل نبدأ بالكتاب والسنة، ولا ننظر في الكتاب بمعزل عن السنة، بل ننظر إليهما معا، لأن كليهما وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والآراء فاتهمي، إياك ثم إياك أن تغتر بآراء الناس فتقدمها على قال الله وقال رسوله، لأن هذا يؤدي أن تقول على الله بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فابدأ بالنصوص الشرعية، طبقها على منهج السلف، وابتعد عن الآراء التي تخالف هدي الكتاب والسنة. يقول سهل بن حنيف رحمه الله تعالى: أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، فوالله لو رأيتنا يوم الحديبية وقد كدنا أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الحديبية يوم امتحان، امتحان فعلا. جاء حتى أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. أليس قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة؟ قال: بلى. قال: فلما نرضى الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ربي ولا أعصيه، إنه ربي ولن يضيعني. ذهب عمر إلى أبي بكر فرد عليه مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طيب، عندي سؤال: هل مقصود الفتح هنا فتح مكة؟ ها، من يجيب؟ ها، ما هو
صلح الحديبية؟
ما هو الفتح الذي حصل بعد صلح الحديبية؟ أحسنت، فتح خيبر، فتح الله على المسلمين خيبر واستولوا عليها وصالحوا يهودها على أن يعملوا فيها بشطر ما يخرج منها من الثمار، هذا فتح. أما فتح مكة ففي قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أما هذا الفتح الذي بشر قال فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم، وفعلا كانت نصف ثمار خيبر يعني ترسل إلى أهل المدينة، فيعني وسع الله عليهم بهذا الفتح وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها. ماذا؟
فعجل لكم هذه،
ها؟
فعجل لكم هذه
فعجل لكم هذه التي هي ماذا؟ فتح خيبر. فهذا فضل من الله عز وجل على الصحابة رضوان الله عليهم. فالرأي أمره خطير. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، أولى من ظاهره، لكن الأمر تعبدي، مسح ظاهر الخف تعبدي. ولذلك ذكره العلماء في مؤلفات العقيدة، لأن هناك من ينكره، بعض الطوائف الضالة تنكره. فإذا علينا أن نتهم الرأي ولا نقدمه على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، لا العلم نصبك للخلاف سفاهة بين ماذا؟
بين الرسول وبين قول فقيه،
بين الرسول وبين رأي
فقيه.
انتبه يا عبد الله، انتبه، عليك بالنص، عليك بالعتيق، عليك بما كان عليه الرعيل الأول الصحابة والتابعون. نعم.
وقدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم.
وقدم
وجوبا علوم الدين إن بها،
وقدم وجوب علوم الدين إن بها
يبين
نهج
الهدى
من نهج
من موجب
النقم. عليك يا عبد الله أن تقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، عليك بالعتيق، أقدم علوم الدين على العلوم الدنيوية. وهذا لا يمنع من الاشتغال بالعلوم الدنيوية إذا سخرت في ماذا؟ في طاعة الله تبارك وتعالى وكانت رافدا لعلوم الدين. لكن أن يهتم بها على حساب إضاعة علوم الدين فهذا أمر في غاية الخطورة. قدم علوم الدين واجتهد في تقديمها على غيرها، ويعني إياك أن تقدم الآراء على علوم الدين. الشطر الثاني ماذا يقول؟
إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم.
علوم الدين الكتاب والسنة وما يتعلق بهما من علوم يتضح لك بها الفرق بين الحق والباطل، بين ما يوجب النقمة وبين الحق، يتضح الحق من الباطل والغث من السمين والهدى من الضلال. فالحق أبلج والباطل لجلج. نعم.
وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم.
وكل كسر في كسر الفتى فالدين جابره. وماذا؟
والكسر في الدين صعب غير ملتئم.
الكسر في أمور الدنيا يمكن أن ينجبر، فالخسارة تعوض، صرف المال، والولد إذا مات يعوض بولد آخر بإذن الله، أو يكون هناك عندك عوض آخر عوضا عنه. فالكسر في أمور الدنيا أمر عادي يمكن أن ينجبر في أي وقت من الأوقات، لكن الكسر في أمور الدين أمر في غاية الخطورة، بل هو مصيبة من المصائب. ولذلك جاء الدعاء: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فالمصيبة في الدين أمرها خطير، بل في غاية الخطورة يا عبد الله. نعم.
دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصمي.
دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وماذا؟
وبالعتيق
تمسك
قط واعتصمي.
قط واعتصمي. يقول رحمه الله تعالى: اترك عنك بنيات الطريق، اترك عنك يعني خرافات العصر. لا يعني هذا أن العصر يخلو من العلماء الربانيين الطيبين، هذا موجود، لكن يقصد أهل العصر المنحرفين عن الجادة، المنحرفين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فدعهم عنك واضرب بآرائهم عرض الحائط، سواء أهل الإفراط أم أهل ليش التفريط، أهل الغلو أو أهل التقصير، سواء الخوارج الغلاة أو أهل الآراء الجفاة. ابتعد عن الطرفين، والزم الطريق العتيق. عليك بالعتيق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه ماذا؟ ها؟ الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها قيلا. فاعرفوا لهم فضلهم والزموا غرزهم، فإنهم على الهدى المستقيم. ويقول صلى الله عليه، يقول رضي الله عنه، يقول حذيفة: إياكم والتنطع والتعمق والتكلف، وعليكم بالعتيق. وعليكم بالعتيق يعني القديم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة. وأما من يتبعون الغوغائيين والآراء الفاسدة فسوف يسلكون بهم سبل الغواية والضلالة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي، وأن نتبع ولا إيش
نبتدع،
ولا نبتدع، وأن نتبع ولا نبتدع. فتنبهوا لهذا وفقكم الله. نعم.
ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم.
ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو
بنور
هداه كل
منبهم.
العلم الحق وقال الله وقال رسوله كما بينا، فإنه يزيل كل أمر يلتبس على الناس. منبهم أي ملتبس، ملبهم أي ملتبس، لا يمكن أن يحل الالتباس إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا لزوم السنة والرجوع إليها حتى ولو كنت وحدك، السنة موافق الحق ولو كنت وحدك. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعليك بالسنة يا عبد الله، فإنه طريق الجنة، وإياك أن تتبع الآراء الفاسدة التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم.
ما ثم علم سوى الوحي المبين
وما منه استمد
ألا طوبى لمغتنم. يقول ليس هناك علم إلا الوحي، والوحي يشمل ماذا؟
الكتاب
والسنة. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فهذا هو العلم الصحيح، وما بني عليهما، ما بني على الوحيين الكتاب والسنة، هو العلم الصحيح. فالزم ذلك. فطوبى كما تقدم لنا غير مرة، قيل اسم للجنة وقيل اسم لشجرة في الجنة، وقيل إنه دعاء لأهل الخير، لمغتنمي، لمن أراد الغنيمة، الغنيمة الحقة، لمن أراد الغنيمة الحقة، ألا وهي الظفر بالجنة، سلعة الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فإذا لا يمكن أن من أراد النجاة أن ينجو بغير هذا السبيل وبغير هذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. نعم.
والكتم للعلم فاحذره، إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم.
وأعد.
والكتم للعلم فاحذره إن كاتمه
كاتمه
في لعنة الله والأقوام كلهم،
في لعنة الله والأقوام كلهم. كتم العلم عدم نشره من قبل من يعرفه، إما لمصالح دنيوية أو لإعراض عن الله وعن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لانشغال بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يقولون إنني أكثرت من الحديث، ووالله لولا آيتان في كتاب الله لما تحدثت. ما هما الآيتان؟ هي هذه الآية التي سمعتموها والتي بعدها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله وأولئك يلعنهم اللاعنون. ثم أيضا استثنى من سلم من ذلك، قال: إلا من تاب، إلا الذين تابوا وبينوا وأصلحوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن هؤلاء ملعونون في كتاب الله عز وجل من جميع الناس من جميع القوم كلهم، يعني اللي هو اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لجام من نار، اللجام في الأصل يطلق على لجام الفرس، وكان يصنع من الجلد، من الجلد عادي لين، لكن أهل الشر والكفار يلجمون من ماذا؟ من النار. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. نعم تفضل.
ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم.
ومن
عقوبته أن في المعاد له،
ومن عقوبته أن في المعاد له، توعده الله بذلك الوعيد. أيوة.
من الجحيم لجاما ليس كاللجم،
يشير بهذا إلى الحديث الذي ذكرته: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ولذلك قال ليس كاللجم. اللجم المعروفة عند الناس هي بالجلد أو الصوف أو ما إلى ذلك، لكن هذا اللجام والعياذ بالله من النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل أيضا: ومن يكتمها، يعني الشهادة هي من العلم، فإنه آثم قلبه. فيجب علينا التنبه لهذا ونشر العلم وعدم كتمه. نعم.
وصائن العلم عمن ليس يحمله ما ذا بكتمان بل صون فلا تلمي.
وصائن العلم ماذا؟
عمن ليس يحمله،
يحمله. أيوة.
ماذا بكتمان بل صون فلا تلمي.
فلا تلمي بل صون فلا تلمي. هذا استثناء مما تقدم من وجوب نشر العلم لمستحقيه. وجوب نشر العلم لمن؟ لمستحقيه ولمن يحتاجون إليه. خرج بذلك الذين لا يسألون تكلفا وتعمقا وتنطعا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون المتكلفون. هناك فضول في العلم، فضول. البعض من الناس يتكلف: لما قال الله كذا وكذا؟ لما لم يقل كذا وكذا؟ لماذا كان الصوم في رمضان؟ لماذا كانت صلاة المغرب ثلاثا والعشاء أربعا وهكذا؟ هذا لعب، تدخل فيما لا يعنيك. فمثل هذا يصان العلم عنهم ولا يجابون. فالعالم قد يدرك أن مقصود المتكلم أو السائل أحيانا ماذا؟ إما التشويش أو إضلال الناس بطرح شبه أو يعني تتبع الشواذ من الأقوال. فهو لا يجي، هل للعالم أن يتجاهلهم؟ نعم، من صيانة العلم أن لا يجيبهم، من صيانة العلم أن لا يجيبهم. يقولونني فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان إيش؟
أحزم.
أحزم. إذن المسلم تنبه أن هناك يروى أن أبا حنيفة رحمه الله كان متبذلا يعني مادة رجليه. فجاء أحد الكبار كبار الأجسام وأحلام الإيش العصافيري، فلما رآه أبو حنيفة قد أقبل كفكف رجليه وأصلح من جلسته. فلما جلس قال: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه. يعني عرف أنه يعني ليس لا يريد العلم، إنما هو جاهل يريد أن يشوش لا أكثر ولا أقل. ابتلي كثير من الناس بالسؤال عن الحكمة في كل شيء، كأنه طيب ليش 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 كذا كذا، لماذا كذا كذا، لماذا شرع الله كذا وكذا. إن عرفت الحكمة فهو خير على
خير
خير، وإن لم تعلم الحكمة فالحكمة أولا هي الامتثال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانتبه لهذا يا عبد الله، وإياك والتنطع والتعمق والتكلف الذي لا طائل تحته. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. فالسؤال لابد أن يكون هادفا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعني نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المقصود السؤال المتكلف الذي لا يراد من رأيه فائدة ولا يستفيد منه الناس، ولا يستفيد منه الناس. بل إن ثمة علوما يعني البحث فيها يعتبر فضول فضول. حتى إن بعض أهل العلم قال في الخلاف الذي هل الأفضل الملائكة أم صالح البشر، قال: هذا من فضول العلم التي يجب الكف عنها، ما تعبدنا بها. نعم.
وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهم.
وإنما العلم كتم العلم
منع العلم
منع العلم
طالبه
هو
من مستحق له، فافهم له ولا تهم.
فافهم ولا تهم، يقول: العلم يبذل لمن يستحقه، لا لمن يسأل عنه عبثا، لا لمن يتكلف في طرح الأسئلة، لا لمن يسأل أسئلة كلها عبثية ولا قيمة لها. وإنما عليك أن تعرف طالب العلم الذي يريد العلم ويريد الحق من المتطفل الذي يريد أن يشوش على الناس أو يكدر عليهم علمهم. فافهم ولا تهم، عليك أن تكون حاذقا فاهما واعيا لما يطرح حتى تجيب على ما يستحق الإجابة. نعم.
وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيين والحكم.
وأتبع العلم بالأعمال
وادع إلى
سبيل
ربك بالتبيين والحكم.
سبيل ربك بالتبيين
والحكم.
يقول: إن ثمرة العلم هي العمل، وذكر الدعوة إليه، ويشمل ذلك الصبر على الأذى فيه. قال الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إنه ينبغي يجب عليك أيها المسلم أن تعرف أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية ماذا؟ العمل به، الثالثة ماذا؟ الدعوة إليه، الرابعة ماذا؟ الصبر على الأذى فيه. ثم استدل على ذلك بقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لماذا؟
لكفتهم.
فأول أمر هو العلم، عليك بالعلم المفيد أن تتفقه في دين الله. ثم إن ثمرة العلم هو العمل، أو هي العمل، وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، لا قيمة له. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا دأب اليهود، فنهينا عن أن نكون مثلهم. وصح في الحديث أن أول ما تسعر النار بثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم القرآن ودعا إليه، ثم إذا بعث عرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال ماذا عملت بها، فيقول تعلمت كتابك وأقرأته الناس. قالوا إنما تعلمت ليقال إنك عالم، وقرأت ليقال إنك ماذا، إنك قارئ. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. وثبت من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني ماذا، أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. الرحى الطاحونة، أو التي يعني تنزح الماء قديمة، ليست رحى الطعام التي يطحن بها الحب، إنما المقصود التي تدار لترفع الماء إلى أعلى، كما يدور الحمار في الرحى. فيجتمع عليه الناس فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وماذا، وآتيه والعياذ بالله. ولذلك قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عبادي الوثن. قال بعض السلف العلم ثلاثة، يعني علم وعلم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث خشية الله سبحانه وتعالى. نعم.
واصبر على لحاق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم.
واصبر على لحاق
من فتنة وأذى،
يعني الذي يطلب العلم يلقى أذى، فعليه أن يصبر ويحتسب كما صبر الأنبياء. أيوة.
فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم.
وفي الرسل ذكرى لك يا طالب العلم فاقتده بهم. قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال واصبر على ما أصابك. وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويعني لذلك فإن الصبر أمره عظيم عظيم. أو أدعو إلى الله أولا، الدعوة إلى الله واجبة عليك فهي أشرف مهنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بعد أن تعمل أنت وتكون قدوة وتكون قدوة للناس، ثم ادعوهم إلى ذلك الأمر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بتسكين الميم، لأن حمر جمع حمراء وحمر جمع حمار، فعلينا أن نتنبه لذلك. نعم.
لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر النعم.
يعني طبعا الحديث لخص لك الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هداية شخص واحد خير لك من هذه الإبل العظيمة التي عند العرب، كانت هي أنفس أموال العرب. حمر النعم تعدل الآن يعني طائرة بوينغ، فإذا يعني هي أشرف أموال العرب. فعلى المسلم أن يجتهد في الدعاء إلى الله، في الدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح، فهذا خير له من الأرض أو من الدنيا وما فيها. نعم. خير لك من حور النعم. نعم.
واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل رب الرحمن واستقني.
واسلك
سواء الصراط المستقيم ولا
واسلك سواء الصراط المستقيم ولا
تعدل وقل ربي الرحمن واستقني.
وقل ربي الرحمن واستقني. يشير بهذا إلى أن المسلم عليه أن يستقيم طاعة الله، وذلك بأن يستقيم على طاعة الله، وذلك بأن يطبق ما أمره الله به قولا وعملا واعتقادا. فاصطبر واستقم كما أمرت. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. وقال تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فعليك أنت. وسأل وقال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني شيئا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة هي طريق النجاة، الطريق المستقيم طريق الأنبياء الذين أنعم الله عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل نسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى درس الغد إن شاء الله.
كلام الخطيب البغدادي.
سم
الخطيب البغدادي.
أي أحسن. الآن نريد أن نقرأ كلاما يتعلق بالعمل، بأن ثمرة العلم هو العمل. مقطعا جميلا وقفت عليه وطلبت من الأخ محمد أن يحضره، يتعلق باتباع العلم بالعمل، وأن العلم هو ثمرة العمل. كلام تثنى عليه الخناصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى
في كتابه
اقتضاء العلم العمل.
اقتضاء العلم العمل. نعم.
ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس
لأنه لا قيمة لعملك إن لم يبنى على علم. نعم.
ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل.
نعم.
ولكن اجمع بينهما
إذا لم تطبقه على نفسك أولا،
وإن قل نصيبك منهما. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته.
يعني قد يكون شخص من العباد لكنه على ضلال، يأتي بأذكار مبتدعة، يأتي ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، يزيد في عبادة الله ما ليس منها، وهكذا. أو مقصر في العمل، لم يؤدي العمل الذي أوجب الله عليه مع علمه به. نعم.
والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير العمل أدومه وإن
قل.
نعم.
إذا تفضل الله بالرحمة.
نعم.
وتمم على عبده النعمة، فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينا والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتيم هذه الخصال ذميمة.
نعم. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أمرا نستعيذ بالله من الكسل والعجز والجبن وما إلى ذلك مما يجعل الإنسان لا يستفيد من علمه. نعم.
وعقباها كريهة وخيمة، والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العامل على العالم،
يعني حجة عليه. نعم.
ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا.
نعوذ بالله.
قال بعض الحكماء: العلم خادم للعمل، والعمل غايته العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل.
الله.
ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه.
هذا هو.
وقال سهل بن مزاحم: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين، مع أن
من عقد التسعين والعقد عقد أحسنت
من عقد التسعين، مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم.
نعم. لأنه ترك على علم، ضل على علم، فهو أشد عذابا من الجاهل الذي لم يكلف نفسه التعلم. نعم.
قال الشيخ: وهل أدرك من أدرك من السلف الماضي الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم به إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبهما إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها.
نعم. هذا هو. فالعلم لا ينفع دون عمل، كما أن المال لا ينفع إذا كنزته ولم تنفقه فيما يرضي الله عز وجل.
فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
افتحوا هذه تأملوها. هذا المقال للخطيب البغدادي رحمه الله, تأملوه واعملوا بموجبه. نعم
انتهى.
يكفي.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين.
نعم.
سائل كريم يقول, ما حكم دعاء الاستسقاء على المنبر كل جمعة, وهل يرفع المسلمون أيديهم مع الإمام؟
نعم, في الاستسقاء ثبت رفع اليدين, سواء عندما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء أو كذلك عندما دخل عليه رجل وقال له, يا رسول الله لك الأموال وتقطعت السبل, فادعوا الله أن يغيثنا, فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم فأغاثهم الله تبارك وتعالى. والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول, في هذه الأيام كثر النيل والطعن والفرح بموت شيخنا الشيخ ربيع, فهل من كلمة توجيهية نحو ذلك؟
كما تعلمون الحديث, إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء, حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء النوكى, يعني الحمقى, كلمة نوكى بمعنى الحمقى, والمرضى, مرضى القلوب, أصحاب التوجهات المختلفة, الحزبيين الذين قدموا حزبياتهم على قال الله وقال رسوله, هم الذين يفرحون بموت العلماء كما عبروا في بعض تغريداتهم المشبوهة. لكن نقول, بيننا وبينكم الجنائز, كم حضر من طلاب العلم ولله الحمد والمنة هذه الجنازة المهيبة لنت شيخنا الشيخ ربيع, الشيخ الدكتور ربيع عالم السنة, الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة, وجمعنا الله وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى. على كل حال, الحمد لله, النيل من أهل السنة ليس جديدا. أقول, نيل أهل البدع من أهل السنة ليس جديدا. ماذا جرى للإمام أحمد, وماذا جرى للإمام بن تيمية, وماذا جرى للشيخ محمد عبد الوهاب في أول دعوته, وماذا جرى لكثير من العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لكن هم عندما يتكلمون أو عندما ينالون من الشيخ رحمه الله إنما يهدون إليه من حسناتهم. يروى أن علي أن الحسن بن علي رضي الله عنه اغتابه أحد فأرسل إليه عنقودا من العنب, فقالوا, كيف يغتابك؟ قال, نعم, لأنه أهدى إلي شيئا من حسناته. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أولئك الذين يتكلمون في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, قالت, أراد الله أن لا تنقطع ماذا؟ حسناتهما, أن تستمر أعمالهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, فهو خلف علما ينتفع به, وخلف أبناء يدعون له, بل وخلف تلاميذا يدعون له رحمة الله عليه رحمة واسعة. على أي حال, لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. فهؤلاء السفهاء لا يلتفت إلى نعيقهم ولا إلى كلامهم، فما سلم منهم من أحد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نسأل الله أن يتغمد الشيخ بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يجزيه خير ما يجزي به عن طلاب العلم، خير ما يجزي به عباده الصالحين. كان حصنا منيعا في الرد على المبتدعة والرد على أهل الأحزاب البائدة، هذا هو الذي أحنقهم، وهذا هو الذي جعلهم يفوحون بما في أو يبوحون بما في صدورهم، كل إناء ينضح بما فيه. نسأل الله أن يكبتهم وأن يجازي وأن يعني وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى درسنا غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انشروا هذا اللي.